إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: المجلس الانتقالي الجنوبي يؤيد صالح ودول التحالف في أحداث المؤامرة على صنعاء. من الجنوب يواصل نشر بعض تفاصيل مؤامرة زعيم الخيانة ودول العدوان. حياكم الله مستمعينا الكرام، أن نخصص هذه الحلقات خلال هذه الأيام لكشف الكثير من التفاصيل المهمة التي ينبغي على كل مواطن أن يعرفها، لأن هناك تضليل وسعي للتضليل بشكل كبير من قبل دول العدوان وطابورهم الخامس هنا في الداخل. هناك خيانة بشكل كبير وواضح، وهذا شيء لا غبار عليه، لكنهم يحاولون أن تكون هذه الخيانة وطنية، أن تكون الخيانة وطنية، وأن يكون مد اليد للتحالف وطعن تضحيات الشعب اليمني والانتقام من الشعب اليمني وبيع دماء الشهداء يحاولون أن يصوروها سياسة. لذلك هناك الكثير من التفاصيل، طبعا هناك الكثير من الأخبار والشائعات غير صحيحة، ولذلك نحاول أن نكشف الكثير من التفاصيل ليكون المواطن على اطلاع بحقيقة ما جرى، لأنه ليس من باب التشفي كما يقول البعض، لا غير صحيح، وإنما نكشف الحقائق. هناك فرق بين التشفي وهناك فرق بين كشف الحقائق لكي يكون الشعب على اطلاع بها. نحن لا نتشفى، وليس من أخلاق المسيرة القرآنية أن نتشفى في أحد، وحتى لم ننشر صور مقتلة كما نشرت بقية القنوات، ولم حتى ننشرها في صفحاتنا، وإنما نتحدث عن المؤامرة التي يجب أن يعرفها الشعب اليمني بشكل كامل، لأنه خلال 3 أيام تسارعت الأحداث بشكل سريع جدا، وتفاجأ الناس بتحول موقف علي عبد الله صالح إلى 180 درجة وما بعده، ثم قطع الطرقات، يعني تفاجأوا بشكل مفاجئ، مع أننا قد تحدثت عن هذا المخطط في هذا البرنامج من قبل أسابيع، وأوردت تصريحات الأستاذ حمزة الحوثي الذي كشفها، وتحدثت أيضا عن كثير من التحركات. وكان البعض من الأخوان في المؤتمر الشعبي العام يقولون لماذا نتحدث، ولماذا يعني كانوا يزعلوا. كنا نقول هذه حقائق، يعني إذا كان لديكم إثباتات أو نفي لها ننفوها، ونحن مستعدين أن ننفيها، لكنهم لا يستطيعون أن ينفوها لأنها كانت حقائق، وجاءت هذه الأحداث لتثبت ذلك وتوضح حقيقة ما تحدثت عنه من قبل أشهر ومن قبل أسابيع في هذا البرنامج. لذلك مواصلة كشف الحقيقة هو ليس تشفي، وإنما إيضاع المواطن في صورة ما جرى في كثير من الشائعات وتبديد من كثير من الشائعات، وأيضا الصورة الحقيقية للمواطن فيما حدث من مؤامرة كانت ستلتهم اليمن بشكل كامل ولن يلجو أحد منها. ولذلك كمواطن يعني وبلدنا ووطننا يعني يجب أن نعرف كل التفاصيل التي حدثت، وهذا حق أي مواطن وأي إنسان. طيب نبدأ في موضوع المجلس الانتقالي، يعني نبدأ بالشقة الجنوبي في هذه الحلقة، وسنستكمل أيضا بعض التفاصيل في المؤامرة. المجلس الانتقالي هو مدعوم إماراتيا والجميع يعرف ذلك، والمخطط بشكل كبير هو الإمارات سواء في الشمال أو في الجنوب. يعني التواصل مع علي عبد الله صالح هو كان إماراتي بالدرجة الأولى، وحتى محمد بن زايد اقتنع عندما أو محمد بن سلمان عندما أقنعوا محمد بن زايد بأن علي صالح هو الورقة الأخيرة في استخدامها ضد الحوثيين، وكان هناك اجتماع في الرياض، ووافق محمد بن سلمان على أن يعطي محمد بن زايد الدور. بدأ التواصل، طبعا هذا قبل حوالي سنة ونص أو سنتين، تواصل التنسيق على أساس أن الإمارات تبنت المجلس الانتقالي في الجنوب، تبنت علي عبد الله صالح وأحمد علي في الشمال وميليشياتهم. طيب، أحداث المجلس الانتقالي تحدثنا عنها بشكل كبير، يعني لم يعد الموضوع غامض عن حول المجلس الانتقالي وماهيته وما هو مشروعه ومن يتبع، شيء واضح. في أحداث الفتنة طبعا المجلس الانتقالي أيد الإمارات وأيد دول العدوان وأيد حتى علي صالح فيما يقوم به. وهنا يعني بعض النقاط ملخصها سريعا. المجلس الانتقالي يدعي أنه يحمل القضية الجنوبية. طبعا النظام السابق مهدي مقولة علي محسن هم كانوا من دمروا الجنوب، ولا أعرف يعني كيف أنهم يؤيدون من دمر الجنوب، يعني نفس القصة عندما عينوا علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، الجنوب كلهم أيدوا وهو بيقولوا أنهم عدوهم وهم بيحاربوا في الجبهات، يعني تناقضات عجيبة وانفصام في الشخصية في هؤلاء المرتزقة، لا أعرف يعني كيف. يعني المجلس الانتقالي هو يقول أنه مع قضية جنوبية وأنه يسعى للتحرر من الحوثي وصالح وإلى آخره، بعدما عبش صالح خلاص ما عاد بالله الحوثي، وثم يؤيدون. يعني لو كان حتى سكتوا كان يعني كان لهم موقف يحسب ويفرز على عدة مستويات، لكن لا، لو سكت يعني أيدوا بوضوح. بل أقول لكم خبرا أكثر من ذلك، الأبوظبي استدعت قيادة المجلس الانتقالي، إذا تتذكرون تحدثنا قبل أسابيع عن هذا الاستدعاء بشكل مفاجئ إلى أبوظبي، ووصول المجلس الانتقالي إلى عدن قبل 30 نوفمبر، ليلة 30 نوفمبر. هذا الاستدعاء كان جزء منه تحضير ما يحدث في المحافظة الجنوبية، وأيضا كان لأجل التنسيق مع علي صالح فيما سيقوم به من تحركات هنا في صنعاء، وهذا طبعا خبر موثق وتحدث حتى بعض السياسيين في المحافظة الجنوبية عنه، قالوا أنه تم استدعاء بعض القيادة الجنوبية إلى أبوظبي في اجتماع طارئ، وقالوا أنهم يجب أن يؤيدوا علي صالح في كل ما سيقوم به من تحركات عسكرية وسياسية ومالية وإعلامية، وأنهم يجب أن ينخرطوا في الصفقة في القتال ضد الحوثيين. يعني هذا ما طرح على هذه القيادات التي كانت في أبوظبي، بعضها وافق وبعضها لم يوافق، لكن الأغلب طبعا وافق. وهنا أيضا معلومة أخرى، يعني كان هناك التدريب الذي ذكره الأستاذ حمزة الحوثي بأن هناك معسكر في عدن، كان هناك تدريبات في عدن لميليشيات زعيم الخيانة بإشراف إماراتي، وكان هناك احتجاجات من أبناء الجنوب لماذا هؤلاء يأتون من الشمال ليدربوا في عدن في معسكر بير أحمد. وكان حينها أقرأ كثير من التغريدات من الفيسبوك من المقالات ليش وليش، ولكن أحد لم يتجرأ أن يتكلم أنه الإمارات مشرفة عليها نهائيا. كيف أنتوا بتقولوا أن إحنا بنحارب الشماليين لجي نحرر الجنوب، وذا الحين تدوا لنا الشماليين تدربون في عدن، ولماذا تدربهم؟ كانوا يتساءلون هكذا، ولكن النخبة كانت تعرف ما هو المخطط، وإذا كان بأمر التحالف لا أحد يجرؤ أن يتحدث في يعني في المحافظات الجنوبية المحتلة. طيب، موقف المجلس الانتقالي يوضح أنه ليس له أي قيمة وليس له أي قدر وليس له أي أهمية، يعني موقف عميل تابع للمحتل. يعني كان علي صالح عدوهم كما يقولون، الآن أصبح حليفهم. ليش؟ لأن الإماراتي بيقول لهم هكذا الإماراتي يملم عليهم التوجيهات، وهم بعده يمين يمين شمال شمال، يعني ليس لهم أي حرية في شيء، أي حرية في شيء. وهذا الموقف طبعا أضعف حتى شعبية المجلس الانتقالي، ووضعه في مأزق، والآن بيكتبوا أنه وضع في مأزق بعد إفشال هذه المؤامرة. كان يقولوا اسكتوا واهجعوا لكم، بعضهم بيقولوا لهم هكذا طبعا باللهجة الدارجة، يعني هم كتبوا لكن أنا أتحدث عنها باللهجة الدارجة، اسكتوا واهجعوا لكم، وكان تنتظروا وتشوفوا إلى أن مآل الأحداث وبعدها تتحدثوا عن يعني رأيكم أو موقفكم. لكن من أولها أول ما أعلن علي صالح خطاب الانقلاب والفتنة، وهم مباشرة يؤيدون علي صالح ويؤيدون التحالف، وبعد 3 أيام قضيت على الفتنة، وأن المجلس الانتقالي حانب، ما عيقول مع الحوثيين، ما عيقول تجاه قواعده، يعني للأسف العمالة هكذا تعمي الناس حتى أنهم لا يتخذوا مواقف صحيحة. أيضا يعني موقف المجلس الانتقالي لم يكن غريبا، الخطة التي كانت تقوم بها الإمارات كما تحدث إنشاء منطقة آمنة كانت بتنسيق مع عيدروس الزبيدي، وكان هناك قيادات تنزل من عند علي صالح من هنا من صنعاء وتلتقي بقيادات من المجلس الانتقالي ومندوبين عن عيدروس الزبيدي، وتقريبا لكن لا أعلم ولا أجزم بمدى صحة ذلك أنه كان يتم الالتقاء أيضا بعيدروس الزبيدي في الضالع عندما عاد إلى الضالع وقعد فترة. الضالع كانت جزء من المنطقة الآمنة، وكان عيدروس الزبيدي يحضر لذلك مع علي صالح ومع طارق عفاش ومع ياسر العواضي، منطقة آمنة في الضالع وإب وشبوة والبيضاء. هذه كان يسمى عسكريا منطقة آمنة، وكان يعني حتى أنه كان يتم اجتماعات في الضالع في هؤلاء القيادات هناك في هذه المحافظات. أيضا لاحظوا يعني عندما تم الاقتحام منازل علي صالح تم العثور على كشوفات من قبل الإمارات، مخصصات شهرية من دولة الإمارات، يعني أدلة واضحة أن المؤامرة كانت كبيرة وبرعاية الدول التحالف، وعلي صالح كان مجرد أداة لتنفيذها للأسف بعد أن كان موقفه مشرف في مواجهة العدوان. لكن يعني الجميع انصدم، وكان هناك صدمة نفسية للجميع، يعني خاصة قواعد المؤتمر الشعبي العام. لكن الأحرار كثير يعني في المؤتمر الشعبي العام وضحوا أنه كائنا من كان، سواء كان عفاش أو غير من يخون الوطن، فيجب على الشعب اليمني كله أن يقف في وجهه. لكن كان هناك صدمة، فعلا صدمة نفسية كبيرة على الجميع.
من الجنوب،
طيب أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى بعض خيوط المؤامرة والفتنة التي كان يرد تنفيذها والتي جرى تنفيذ بعض منها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن التحضيرات السابقة، عن علاقة زعيم ميليشية الخيانة بدول العدوان، عن تواصله المباشر مع دول العدوان السعودية والإمارات وعلي محسن وغيره. تحدثنا أيضا في حلقة يوم أمس عن ردود الفعل الدولية والتي توضح حجم التنسيق فيما بينهم. تحدثنا أيضا عن المؤامرة نفسها العسكرية التي كانت محضر لها في صنعاء وفي يعني طوق صنعاء وفي غيرها. اليوم سنتحدث عن بعض التفاصيل في هذا المؤامرة التي كان يجرى التحضير لها. طبعا أعديت تقارير في هذا الموضوع، سأتحدث عنها بشكل مختصر لكي نستطيع أن نركز على موضوع واحد، لأنه كل حلقة بنقسم عدة محاور. طيب المخطط كان يجرى لتنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات. في أواخر الشهر الماضي رصدت، وتحدث هذا الأستاذ محمد علي الحوثي وحتى الأستاذ حمزة الحوثي والناطق الرسمي لأنصار الله الأستاذ محمد بن السلام، أنه في تحركات عسكرية وتحضيرات عسكرية. كان يقول يحيى الراعي مش معقول يصل هذه الدرجة. كان يقول له تفضل هذا مخطط. يعني كان هناك جناح الذي يقوده علي صالح، حتى علي صالح كان تواصله بهذا الموضوع حتى بإخفاء الكثير عن قيادة المؤتمر الشعبي العام التي تفاجأت بالانقلاب وهذاك الخطاب، تفاجأت بشكل كبير. طارق عفاش، عارف الزوكا، ياسر العواضي، كان هذا الجناح الذي في المؤتمر الذي يخطط دون أن يعلم بقية المؤتمرين حتى قياداتهم. يعني تفاجأ يحيى الراعي عندما كان يتم كثير من حتى قاسم لبوزة، الدكتور قاسم لبوزة غيره. طيب طارق محمد عبد الله صالح قام بتجنيد الآلاف من عناصر المؤتمر واستقطاب عدد كبير من عناصر قوات الحرس الجمهوري في سبتمبر الماضي وإرسالهم إلى كل من محافظة عدن ومحافظة شبوة ومحافظة إب للتدريب العسكري، بالإضافة إلى قيامه بتدريب المئات في معسكر أطلق عليه معسكر الملصي في سنحان مسقط رأس صالح. طبعا الذي تم تدريبهم في عدن 820، هؤلاء وصلوا بدفعات إلى عدن ودربوهم مدربون إماراتيون. كان في كما تحدث في حلقة يوم أمس، كان في استنكار من الجنوبين، يعني كيف هؤلاء الشمالي بتدوهم إلى معسكرات بير أحمد وبتنقلوهم وتدربوهم ثم ترجعوهم ونحن ندافع عن بلدنا وعن التحرر وإلى آخره. كان في استنكار بشكل كبير، وكانوا يقولوا هناك توجيهات عليا وبس، وهم بيفهموا الجنوبين ما معنى توجيهات عليا، يعني يا يسكتوا ولا السيكل جاهز ولا التفجيرات جاهزة. طيب بدأوا يشكلوا قوات ما تسمى النخبة الصنعانية. لاحظوا هذه قوات النخبة الصنعانية كما تحدثت تم تدريب 820 عنصر في عدن. أيضا كان هناك معسكر في وادي عدس الواقع في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة. وإذا تتذكرون عندما تم قصف الميليشيات حزب الإصلاح في شبوة وتحدث عنه في هذا البرنامج قبل أسابيع تقريبا قبل شهر ونصف تقريبا، يعني المتابعين للبرنامج يعني يعرفوا متى التوقيت بالضبط. هذا القصف هو كان لأجل أن الإصلاحين رفضوا إنشاء هذا المعسكر التابع لعفاش، فجاءت الإمارات قصفتهم. ليش؟ لأنهم رفضوا إنشاء معسكر، ومن ثم تم إنشاء هذا المعسكر في هذه المنطقة التي هي خاضعة للمرتزقة. يعني لاحظوا حجم التنسيق بين عفاش وبين الإمارات والمرتزقة في شبوة. هذا المعسكر الثاني، معسكر في عدن قلنا، ومعسكر وادي عدس بشبوة، أيضا معسكر في مديرية العود في محافظة إب، وكان يدرب فيه وكان تحضير لفتح جبهة كبيرة في إب. لكن تحركات قائد الثورة وكذلك مجلس حكماء وعقلاء اليمن ومحافظ إب وكثير من الحكماء والعقلاء جنبوا هذا الموضوع، وكان عندهم علم أنه في معسكر في إب يتم تدريب ميليشيات للخيانة هناك. أيضا كان هناك معسكر في البيضاء، هذا المعسكر كان يشرف عليه ياسر العواضي، وكان أيضا فيه من القاعدة وداعش الذي طهروا، يعني طردوا من المناطق التي طهرتها الجيش واللجان الشعبية. وتتذكرون تلك يعني الضربات الأمريكية والتمدد، وعندما تحدثت عن المؤامرة عندما تم تقدم الكثير من القوات الإماراتية ومرتزقتهم في أبين تحت ما يسمى مكافحة القاعدة وداعش، وقلت أنها مسرحية للتقدم إلى حدود البيضاء لدعم البيضاء وميليشيات الإنقلاب في ما يسمى بالمنطقة الآمنة. هذا الموضوع تحدث عنه وشرحت عنه بالتفصيل يعني في قبل أحداث الفتنة، وهي كانت دعم من الإماراتين عبر أبين إلى البيضاء لكي يتم دعم هذه المنطقة الآمنة وإنشاء هذه المعسكرات التي كانت تشرف عليها الإمارات بشكل كامل بتنسيق مع ياسر العواضي، وفيها كثير من عناصر القاعدة وداعش. طيب، ثلاث شحنات من عدن دخلت من الإمارات إلى صنعاء، استلمها الشيخ في دمار. أيضا الإمارات كانت تصرف المرتبات بشكل كامل لهذه الميليشيات منذ أشهر، كان يتم تقديم كشوفات تلك العناصر عبر قائد عسكري موالي لعبد ربه منصور هادي في مدينة قعطبك حيث ما كان يلتقوا، وهو بدوره وهو يقدمها للجانب الإماراتي في عدن وفي العمد، وتم العثور عليها طبعا في منزل زعيم الخيانة علي عبدالله صالح خلال دخول الأبطال للجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية هناك. يعني أمور واضحة، تنسيق ومخطط واضح. طيب، خطة الإنقلاب والفوضى والدعوة للاقتتال الداخلي والتأييد العدوان وخدمة العدوان كانت تمضي في ثلاث مسارات. مسار اقتصادي الذي كان يعني تحدثنا في الآونة الأخيرة، المرتب بعد نقل البنك المركزي وتشوي أنصار الله، تشوي أنصار الله لكي لا يكون هناك حاضنة شعبية لهم حتى يصلوا إلى مرحلة التحرك العسكري ولم يقوم أحد معهم، هكذا طبعا كانوا يظنون. ثم الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي اندلعت أو التي جاءت بالتزامن مع قرار دول تحالف العدوان بإغلاق المنافذ، وهم عملوا هنا قيادات المؤتمر وميليشيات الخيانة على انعدام أو على إعدام المشتقات النفطية ورفع أسعار الدولار ورفع أسعار المواد الغذائية. وتحدثت حين وكشفت أنه النفط موجود وهناك مؤامرة للضغط على الشعب اليمني لإثارة الشارع، حتى أنهم استخدموا بعض الشائعات أنه في سفن نفط عمانية جاءت من عمان إلى اليمن، وتحدث أنهم يريدون بذلك خلق فوضى في الشارع. وهذه كانت عندي معلومات، يعني ليس الموضوع يعني تحليل إنما كانت معلومات، وحاولوا بالورقة الاقتصادية لكن فشلت. طيب، المجال الأمني أيضا سعوا إلى إحداث اختراق، يعني كانوا ينزلوا في موقع المؤتمر نت وفي اليمن اليوم اغتيال قيادي في المؤتمر، محاولة اغتيال قيادي في المؤتمر في صنعاء وإلى آخره لإثارة الرعب. أيضا كما تتذكرون مشكلة همدان عندما حاولوا أن يصوروها بأنها بين أنصار الله والقبيلة، واتضح بأن هؤلاء الذين كانوا ذاهبين إلى طارق عفاش ليستلموا أسلحة. لاحظوا يعني كيف الآن الأمور تترابط وتتضح كلهم. أيضا عندما حاولوا أن يخلقوا أو يوجدوا صراع بين القبيلة والجيش والجنة الشعبية في منطقة ياسر العواضي، هذا القائد الكبير للطابور الخامس للميليشيات. أيضا في عنس حاولوا أنهم يفصلوا، يعني كانوا يتحركون بشكل أمني بشكل رهيب لتفجير الأوضاع بمسميات. يعني حتى خالد الأشبط ذهب إلى الحدا واحتمى بالقبيلة، أي فاسد كان يتم القبض عليه من قبل النيابة كانوا يحولوا الموضوع إلى قبيلة، يعني يذهب إلى قبيلته يحاول أن يحول الموضوع إلى أنها القبيلة ضد أنصار الله. يعني لاحظوا كيف كانت أساليب خبيثة لتفجير الوضع بأي وقت وبأي أسلوب. فشلت كلها بحكمة قيادة الثورة وكذلك كل العقلاء. طيب، بقي معهم المجال العسكري أو المسار العسكري. هذا المسار العسكري تحدثوا عنه بسعي لإنقلاب كامل الأركان. بدأوا بالتصعيد ضد خطاب أنصار الله وأنصار الله وأنصار، وكانوا يشوهوا أنصار الله وأنصار الله ما مش حق شراكة، والاعتداءات التي كانت تتم على أنصار الله كانوا يجدون الذرائع. حتى جاء المولد النبوي وبدأوا بقتل أكثر من 40 مواطن هكذا فجأة من القناصين، قد جهزوهم ورتبوا، ما الناس منشغلين بالمولد النبوي يحضروا الاحتفال بمولد أشرف خلق الله، وهم منشغلين بالتحضير لقتل اليمنيين. مفارقة عجيبة. ثم مبرر الجامع، لكن السيد القائد خرج وفنت موضوع الجامع بشكل كامل. طيب، بعدها ما كانوا محضرين، تم نشر الآلاف من المسلحين في تبة توفيق صالح بين بيت بوس وعدد من مناطق العاصمة، وأيضا في مثلث سنحان، وتجهيز المئات من المسلحين في بن الحارث وفي بيت بوس وفي السواد، وتم ترتيب الوضع عسكريا في شارع الجزائر والشوارع المجاورة له كشارع بغداد وعمان، هذا الذي كان يتم القنص منه. هذه الاستعدادات كلها أيضا تزامنت مع استعدادات في المحافظات الأخرى، في دمار، في البيضاء، في المحويت، في حجة، في عمران، في إب. تم تكليف شخصيات عسكرية واجتماعية بالقيام بقطع كامل الإمدادات العسكرية للجبهات. لاحظوا، وفي صباح يوم السبت وبنفس التوقيت تم قطع طريق صنعاء دمار في نقيل يسلح، وفي معبر، وفي منطقة رصابة غرب دمار، وفي مدخل دمار، وصولا إلى مفرق حمام علي والطريق المؤدي إلى آنس ومنه إلى الحديدة. هذا محور. محور آخر، تم قطع الطريق من دمار وإب في منطقة كتاب الواقعة بجانب مدينة يريم وفي نقيل يسلح، وتم قطع الطريق إب تعز في نقيل السياني، والهدف كله تفكيك يعني خطوط الإمداد للجبهات. أيضا تم قطع طريق صنعاء خولان صرواح لقطع طريق الإمداد للوصول إلى أي جبهات من صرواح، والتي لو سقطت لسقطت نهم كما يقال لأهمية الاستراتيجية. في المحويت تم قطع طريق الإمدادات في مديرية الرجم والطويلة. في عمران تم قطع الطريق بين عمران وصعدة في خمر وبني صريم وفي نقيل الغولة لكي التعزيزات لا تأتي. وفي حجة تم قطع الطريق الرابط مع عمران وصنعاء في نقيل الخذالي أيضا لقطع الطريق عن جبهة ميدي. يعني لاحظوا هذا كله في زمن وبعده بشكل متفاجئ، يعني كلهم في توقيت واحد نزلوا في كل هذه المناطق وكل هذه الطرق في يعني من أب إلى هنا كما قيل أنه أكثر من 100 نقطة التي عملوها في غضون دقائق. يعني مرتبين ومحضرين كانوا يراهنون على عنصر المفاجأة والبغتة. وبالفعل يعني قطعوا الطريق، قطعوا خطوط الإمداد، لكن بفضل الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو له الفضل والمنة، يعني تم إفشالها سريعا. يعني تخيلوا هذه الطرق كلها في هذه المحافظات ورابطة بين المحافظات والمديريات وكذلك الجبهات، كلها في غضون دقائق يتم الانتشار بشكل سريع وقطع الطرق تماما. يعني خطة محكمة ومحضر لها ومرتب لها ومنسق لها بشكل كبير. أشهر هم يحضرون لهذه التحركات العسكرية. يعني هذا طبعا جزء من المخطط الذي نواصل الحديث عنه في هذه الحلقات لنكشف حقيقة الإجرام التي كان يريد العدوان أن يحققه هنا في صنعاء وفي اليمن، والتي كان زعيم الميليشيات يحاول أن ينفذها وهو على اطلاع ويشرف عليها بشكل شخصي ومباشر كل هذه التحركات. أنا البعض كان يقول هو عارف الزكاء، هو ياسر العواضي، هو مش عارف من هو كذا، لكنه كان على اطلاع بها بشكل كامل. لذلك تتضح لكم الحقيقة مستمعين الكرام، يعني ما هو حجم المؤامرة والتحركات العسكرية والسياسية والاقتصادية بشكل كبير، والتي توجت بإعلان التحالف مع العدوان والدعوة للفتنة بين أبناء اليمنيين وقتل أبناء اليمنيين لبعضهم البعض، وذلك الخطاب الذي سمعه الجميع وتفاجأ به الجميع. كانت هذه التحركات سياسية اقتصادية أمنية عسكرية على كل المسارات، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى فشلت كلها، وحمى الله الشعب من فتنة كانت لا تبقي ولا تذر. ويكفي ما حدث في المناطق التي بقيت فيها الاشتباكات، ويمكن أن يشاهد الإنسان هذا النموذج الذي كانوا يريدون أن يعمموا على بقية المحافظات.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤيد صالح ودول التحالف في أحداث المؤامرة على صنعاء. من الجنوب يواصل نشر بعض تفاصيل مؤامرة زعيم الخيانة ودول العدوان. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.